يوم وفاته فلان عتيق، حر لوجه الله، فلان. والمدبر في حكم الوصية، إن كان يخرج من الثلث نفذ وإلا فلا، لأن شخصا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما يملك إلا 6 أعبد، فمرض فأحس بدنو أجله فأعتقهم، أو قال بعد وفاتهم أحرار، فجاء الورثة يطالبون بنصيبهم من الإرث، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو لا يملك إلا 6 أعبد وقد أعتقهم، فحرر 2 وأرق 4، لأن الرجل ما يملك في الوصية ولا في مرض الموت، لأن العطاء في مرض الموت في حكم الوصية، ما يملك إلا 1/3. فالمدبر هو الذي يقول سيده هذا حر عن دبري، يعني بعد وفاته، نقول إن كان ينفذ من 1/3 فنفذ فهو حر بعد وفاته، وإن كان لا ينفذ، لا يعني يكون أكثر من 1/3 فلا ينفذ العتق. هذا المدبر قال الرجل مثلا أقرضني يا أخي 10,000 ريال أريد أن أقضي بها حاجة، قال لا بأس أنا أقرضك لكن أريد رهن، قال نعم يا أخي. هذا الرجل رهن بيدك، ثم دبره فيبقى رهن لأنه لا بأس ما صار عتق إلى الآن. أو قال مثلا هذه الأرض أو هذا الرقيق أو كذا أو كذا رهن لك، ثم أجر الأرض أو المستودع أو نحوه، مع أنه رهن صح، لأن المؤجر يصح، ويكون المرتهن كأنه استلمه ما دام أنه مؤجر، لأن الأجار لمصلحة الطرفين، لأن الأجار يكون رهنا معه، أجاره وريعه وثمرته تكون رهنا معه، فأجره صح. أو زوج الأمة بعدما جعلها رهن مثلا، وقبل قبضها من قبل المرتهن مثلا زوجها برقيق، واشترط على الرقيق أن الأولاد تبعها، قال هذه الأمة رهن، لكن بدل من كونها الآن واحدة نزوجها هذا الرقيق تنتج لنا أولاد أرقى. فتزويج الأمة وتأجير العين وتدبير الرقيق كل هذه ما تمنع من البيع، فلا تمنع من الرهن، يصح أن تكون رهنا وإن كان الرقيق مدبرا، وإن كان المستودع مؤجرا، وإن كانت الأمة مزوجة. وما يحصل من نتاج من الأمة أو يحصل أجرة من المستودع يكون رهنا مع العين كذلك، يكون رهنا معه حتى يسدد الحق. نعم.
وإن كاتب العبد وقلنا يصح رهن المكاتب لم يبطل بكتابته لأنه لا ينافيها، وإن قلنا لا يصح رهنه بطل بها لتنافيها.
هذه الأشياء السابقة لا تمنع صحة الرهن لأنها لا تمنع البيع. وإن كاتب العبد وقلنا يصح رهن المكاتب، يصح رهن المكاتب، لم يبطل بالكتابة. مثلا قال له أرهنك، أعطيك رهن رقيقي هذا، ثم كاتبه على مال، صح، لأنه دين الكتابة يكون رهنا مكانه، مع أنه في خلاف هل يصح رهن المكاتب أو لا يصح عند من يقول يصح رهن المكاتب، لأن المكاتب ما أعتق هكذا وإنما هو بقيمة، وهو كان رهن، فإذا حصلت الكتابة كان الرهن قيمة الكتابة، أقساط الكتابة، ما في خسارة على المرتهن، ما ضاع حقه. وإن كاتب العبد وقلنا يصح رهن المكاتب لم تبطل، يعني لم يبطل الرهن بكتابته لأنه لا ينافيها. وإن قلنا لا يصح رهنه عند من يقول لا يصح رهن المكاتب لأن مآله إلى الحرية فلا يصح رهنه، قال يبطل، إذا كاتب الرقيق بطل الرهن، ثم المرتهن إن شاء أعطاه الشيء على ذمته وإن شاء ألغى البيع أو القرض إلى آخره. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: ما حدود تصرف المرأة مع عبدها؟ هل تكشف عنده ويختلى بها ويلمسها؟ نرجو التوضيح.
رقيق المرأة يكون محرما لها إذا أمن وكان محل الثقة، لأنه لابد في المحرم الأمانة، لأن بعض المحارم مثلا لا أمانة عنده فيخشى منه فلا تجوز الخلوة به من قبل المرأة، إذا وجدت الريبة والشك فلا يجوز حتى وإن كان أب، فلا تخلو به. والرقيق محرم للمرأة إذا أمن، وإذا عتق فله أن يتزوجها، لكن لا يجوز أن يتزوجها وهو ملك لها.
يقول: معي سلس بول خفيف يحصل بين الحين والآخر، هل أتم صلاتي؟ هل أتيمم للصلاة؟
سلس البول إذا كان المرء مثلا يحصل معه سلس البول أحيانا وأحيانا لا يحصل، فعليه أن يتحرى الوقت الذي لا يحصل فيه سلس فيؤدي الفريضة، وإن كان السلس مستمر فله أحكام. فمثلا الرجل بعد الوضوء والاستنجاء، استنجاء الكامل ثم الوضوء، يحصل معه استمساك للبول أو الريح أو الشيء الذي يحصل منه الحدث، يحصل معه إمساك فترة ثم بعد ذلك ينتقض وضوءه، نقول مثل هذا يجب عليه أن يبادر بالصلاة. إذا كان لا توضأ يبقى على طهارة لمدة ربع ساعة أو أقل أو أكثر، نقول يتوضأ ويؤدي الصلاة ولا ينتظر الجماعة، لأن صلاته بوضوء كامل أولى له من انتظار الجماعة، يصلي مع الجماعة وقد انتقض وضوءه، فيتوضأ ويصلي ولا ينتظر الجماعة وهو معذور، مثل المريض والخائف وغيرهم. إذا كان في حال واحدة باستمرار يحصل معه سلس البول فنقول عليه أن يستنجي ثم يتخذ وقاية تمنع هذا النزول، ثم يتوضأ الوضوء الكامل وينتظر الجماعة، ولو حصل منه حدث في هذه الحال لا ضير عليه، وينوي بوضوئه استباحة الصلاة، ما ينوي بوضوئه رفع الحدث لأنه ما يرتفع حدثه، يستنجي ويتوضأ وقبل أن يخرج من الحمام مثلا يحس أن البول نزل منه، فنقول ينوي بوضوئه هذا استباحة الصلاة ويصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل في الوقت، فإذا انتهى هذا الوقت ودخل الوقت الثاني يتوضأ وضوءا جديدا، وهكذا. ولا يلزم أن يتيمم مثل هذا لأنه متوضأ، ولا يتيمم إلا إنسان ما يستطيع استعمال الماء إما لفقده وإما لمرض، ما يستطيع في هاتين الحالتين يتيمم، أو يتيمم عن الشيء الذي لا يستطيع إيصال الماء إليه. وأما من به سلس البول فهو إذا توضأ الوضوء الكامل يصلي بوضوئه هذا الفرض والنوافل ولو حصل منه شيء، إنه معذور.
ويقول: بماذا يكون التيمم؟ هل يجوز التيمم على السجاد أو البلاط؟
هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول يتيمم على كل ما تصاعد على وجه الأرض حتى وإن كان سجادة أو غيرها، ويرى بعض العلماء أن التيمم بالتراب لا يصح بغيره، فالمسألة فيها خلاف. فنقول إذا تيسر له التراب يتيمم بتراب خروجا من الخلاف، وإذا لم يتيسر له التراب لسبب من الأسباب فلا بأس عليه أن يتيمم بما تصاعد على وجه الأرض.
يقول: عندما أطوف تلمس يدي أو رجلي بعض النساء، فهل هذا ينقض الوضوء؟
مس المرأة ينقض الوضوء إذا كان مسا بشهوة وبدون حائل، أما المس من وراء حائل فلا ينقض الوضوء، أو كان مسا بدون شهوة، فمثلا توضأ هو وزوجته وتوجه إلى المسجد ومسك بيدها، هذا المسك باليد إن كان بشهوة نقض الوضوء، وإن كان بغير شهوة بس مسكها خشية عليها من الضياع أو الاختلاف في الطريق أو نحو ذلك فهذا لا يؤثر. وكذلك في المطاف مثلا إذا مست يد الرجل امرأة ما قصد هذا فهذا لا يؤثر على وضوءه، وإذا مس أو زاحم امرأة وكان بشهوة ومن وراء حائل انتقض وضوءه ويحرم عليه ذلك.
يقول: نرجو توضيح حكم رقيق المرأة، فهل يجوز شراء رقيق في الوقت الحاضر؟ وما شروط الرقيق بشكل عام؟
يقول: رقيق المرأة هل يجوز شراء رقيق في الوقت الحاضر؟ لا، الرقيق لأن الأصل أصل الرق هو سببه الكفر، والرق الشرعي هو إذا كان الجهاد بين قتال والمسلمون قاتلوا الكفار وانتصروا عليهم واستولوا على نسائهم وأولادهم، هؤلاء يكونون رقا، يباعون ويشترون رق شرعي ويوهبون وهكذا. ومن كان هذا أصله فكذلك، لكن الرق الحالي الموجود أكثره ليس شرعي، فلذا رأى أهل الحل والعقد المنع من هذا، لأنه كان في قبل عشرات السنين كان اللصوص والأشقياء يذهبون إلى بعض الأماكن فيلتقطون أولادهم اغتصابا، يأخذونهم يسرقونهم ثم يأتون بهم إلى بلاد أخرى ويبيعوهم، وهم أحرار وليسوا بأرقى، وما كان هذا الرق بسبب الكفر، ربما يكون مسلم كما ذكر بعضهم، يقول أنا خرجت من أهلي ومعي لوحي أقرأ في بعض البلاد البعيدة، فأتاه اللصوص وسرقوه ونقلوه من مكان إلى مكان وباعوه وتنقل في الأيدي وهو حر وليس برقيق، صغير ابن 6 سنوات 7 سنوات مثلا ويباع، وهذا رق غير شرعي وحرام، ويحرم بيع الحر وأكل ثمنه. فلذا رأى أهل الحل والعقد المنع من الرق لأن أكثروا بهذه الصفة. أما إذا ثبت أن هذا الرق كان رق موروث من أصل رق شرعي بسبب الكفر فهو رقيق.
يقول ما معنى القطيفة؟
القطيفة يعني أي فراش، نوع من أنواع الفراش. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في رحلة أيام حجه قطيفة رثة عليه الصلاة والسلام، ما كان يعتني بالمظهر أو بالأشياء الغالية، كان رحله يعني فراشه الذي يفترش قطيفة رثة يعني قديمة عليه الصلاة والسلام، فالقطيفة الفراش. يقول خالتي امرأة ليس لها أولاد إلا أولاد بالتبني، ثم قامت خالتي بكتب بيتها من عند القاضي هبة لإحدى البنات التي عشنا معها، ما حكم هذا؟ أقول إذا كان إعطاؤها البيت في حال صحتها وعدم مرضها فمن حقها ذلك، وإن كان في حال المرض فلا ينفذ إلا في الثلث فأقل، ثم حسب نيتها. إن كانت عطفت على هذا اليتيم أو هذا الذي هو لقيط وربته وعلمته ثم أرادت أن تملكه وتحسن إليه فهذا حسن وتؤجر عليه، وإن كان قصدها حرمان ورثتها من الميراث وكتبت البيت لهذا اللقيط عندها لا محبة فيه ولكن تريد حرمان إخوانها أو أخواتها لأنها ليس لها أولاد فهي آثمة. ثم العطاء مثل ما تقدم، إن كان في حال الصحة فالمرء له أن يعطي ماله كله لمن شاء، وإن كان في حال المرض فلا ينفذ إلا في الثلث فأقل. يقول والدتي أقرضتني أو وضعت عندي مال فأنفقته ثم أخبرتها فسامحتني وقالت هو لك وأنا المنفق عليها. ونقول إذا كان مقابل النفقة التي تنفقها عليها فلا بأس، وإن كانت ميزتك به عن إخوتك وأخواتك فلا يجوز لها ذلك، لأنه يجب عليها أن تعدل في عطية أولادها. يقول هل يصح المسح على الرأس في الوضوء مع وجود صبغة الشعر عليه؟ نقول الصبغة، صبغة الشعر نوعان، صبغة لها جرب أمثال البوية مثلا وتتقشر، هذا ما يجوز المسح عليها ولا يجوز وضعه على الشعر لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة. وأما إذا كانت الصبغة من نوع الحنة فهي ليس لها جرب، أو الحنة والكتم فليس لها جرب يجمد على الشعر وإنما هو لون فقط، مثل الحنة في اليد والحنة في الرجل والحنة في الشعر، هذا ما يؤثر على الوضوء لأنه لا يمنع وصول الماء إلى البشرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنة والكتم. ومر عليه رجل قد غير بالحنة فقال ما أحسن هذا، ثم آخر غير بالحنة والكتم فقال هذا أحسن من ذاك، ثم مر الثالث وقد غير بالزعفران فقال هذا أحسن منهما. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد.